ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
نظرت نظرة توصف حالتي وخاف أنها تضايقت من نظرتي، نظرت بنظرة توصف حالتي وخاف منها تضايقت من نظرتي، راحت مشت فوضى المكان من بعدها من بعدها، راحت بعيد وما ادري ايش اللي ردها ردها ردها، راحت مشت
أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا تقضون برفقتنا أمتع الأوقات. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا ربي تكونون بخير أنتم وأحباءكم في حلقة جديدة من حلقات مجاز. نلتقي لنبحث ونتأمل ونحلل معا أفكارا وعبرا وموضوعات، نحاول قدر الإمكان بها أن نعمق معرفتنا وخبرتنا في الحياة ثقافيا واجتماعيا وإنسانيا من خلال تداول هذه الأفكار معا. أشكر كل الشكر كل السادة والسيدات الذين تواصلوا والذين أرسلوا مبدين ملاحظاتهم ومحبتهم عن حلقة مجاز الماضية، لا سيما على سبيل التخصيص صديق البرنامج الأخ زياد طارق الشبلي الذي خصنا بجميل رأيه ومتابعته الطيبة لبرنامجنا وملاحظاته العميقة. نشكره جدا ونتمنى أن يكون دائما مستمع لنا هو وكل مستمعين الأحبة الذين حقيقة نسعد بهم لأنهم يعبرون عن ذوق رفيع عالي في التواصل مع الفكرة العميقة والتحليل المعتنى به لموضوعات في مجاز وفي غير برامجنا الإذاعية التي نحاول قدر الإمكان أن تكون بمستوى عقولكم وبمستوى أذواقكم الرفيعة وبمستوى ما نريد لمدينتنا الحبيبة ومجتمعنا. إذن اليوم حلقة راح تكون حلقة ممتعة، راح نتناول بيها مفاهيم وأفكار من ضمنها مسألة تقنين الذكاء الاصطناعي، وسنتحدث أيضا عن التقليد، هذا فضلا عن الشعر والأدب وباقي فقراتنا الثابتة اللي تعودنا عليها. فاصل أول نشوف مصطفى شو محضر لنا ونبلش رحلتنا. إذن أصدقائي نبلش حلقتنا لهذا اليوم بقرار اللي طلعت به المفوضية الأوروبية عن ما سمي بقانون الذكاء الاصطناعي الذي وافق المشرعون الأوروبيون على شروط التشريع الذي سمي تاريخيا والهدف منه تنظيم تطور الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه. طبعا نحن نعرف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن دخلت إلى كل شيء، وهي تحقق يعني نجاحات ساحقة وتنذر بمرحلة جديدة من التعامل مع التقنية بشرية. لكن الأوروبيين ومنذ تقريبا سنتين، وهسه المستمع الكريم راح يتفاجأ لأن يقول هسه هو الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ما صار له يعني سنتين لما انطرح، فشلون من سنتين؟ الحقيقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي و تقنياته منذ فترة طويلة يجري العمل عليها واستخدامها في بعض الشركات الرائدة الخاصة، لكن اطلاقه الى الاستخدام الانظمة اللي تستخدم للاغراض العامة مثل تشات جي بي تي صار بالفترة الاخيرة. المهم مو هذا موضوعنا، موضوعنا انه ذول الاوروبيين يردون يقننون ويسيطرون على تشات جي بي تي وعلى باقي التقنيات. يقول لك انت ما يصير هالشكل، تارك الانظمة هذه على الغارب وما نعرف انتو شو تحجون ويا العالم، شلون تجاوبوهم، ما هي طبيعة المحتوى الذي يتم مشاركته مع المستخدمين. يقول لك هذا ممكن ان يأثر على الامن مال اوروبا، ليس هذا فقط بل ممكن ان يتناقض مع القيم الاوروبية، يعني فيما يتعلق بمسألة المثلية، مسألة النسوية وغيرها. يعني شلون؟ يعني يقولوا لهم انتم مو بكيفكم تجاوبون الناس، لازم تجاوبون الناس بطريقة تتوالم ويا قوانيننا ويا متبنياتنا الفكرية. الناس جاي يسمعوا يستخدمون تشات جي بي تي، الأجوبة نوع الأسئلة اللي طرحوها نريد نعرفها، ونوع الأجوبة التي تجاوبونها انتم عليها ايضا لازم نعرفها. وهذا طبعا يعني خلل كبير فيما يعرف ب حرية التعبير وحرية الإبداع، يعني يردون يسيطرون بعد هنا ويحجون على الشرق الأوسط يقولون ماكو دكتاتورية بيهم، ويردون حتى الذكاء الاصطناعي يشرفون على إجاباته وخوارزمياته، بل إنه الشركات هذه ملزمة بأن تقدم تقارير تشرح بيها أهم المحتويات عالية التأثير.
لأن الظلال غناء أغني، فحين صرخت أحبك كنت أغني، وحين همست أحبك كنت أغني، وحين خلقنا وحين عشقنا، وحين خلقنا وحين عشقنا، وحين احترقنا، وحين افترقنا، وحين استرقنا رداء الطفولة، كنت أغني، كنت أغني، كنت أغني، آه كنت أغني، كنت أغني، كنت أغني، لأنك لحن غنائي أغني، أغني.
طبعاً هاي الشركات ردة فعلها كانت استباقية على هذا الاتفاق، يعني منذ منتصف العام الحالي دزوا تقريبا 150 مدير تنفيذي لشركات أوروبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتطويره رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية يعربون فيها عن قلقهم من الأنظمة التي تقيد الابتكار. ووضحوا لهم أن هاي الأنظمة عادة ما تحول ميزانيات الشركة من الأنشطة الابتكارية وتوظيف المهندسين المختصين الروح النبوة إلى الأنشطة القانونية وتوظيف شركات محاماة حتى نتقاضى إحنا وياكم إلى المفوضية. والشركات اللي أرسلت هذه الرسالة هي من كبريات الشركات الأوروبية وتضم مثلا شركة إيرباص، سيمنز، رينو. ومحتوى رسالتهم أنه هاي القوانين التقنينية حقيقة سوف تضعف التنافسية الأوروبية نحو السيادة التقنية، ما راح تخلينا نشتغل براحتنا. وفي أوروبا أخواني في الوقت الحالي أوروبا تدرك تأخرها التقني مقارنة بمنافسيها، ولذلك تطمح أن يكون الذكاء الاصطناعي فرصتها للحاق بركب التقدم التقني ومقارعة الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى. طبعا أكثر شيء تخشى هذه الشركات أخواني أن تستهدف القوانين أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية. شلون؟ لأن هذا راح يخليهم يخضعون لتقييمات المخاطرة اللي قد تكون نسبية أو يخلوهم يتسجلون منتجاتهم لدى الدول الاتحاد الأوروبي وبالتالي تلبية مطالب معينة، مطالب الشفافية مثل الكشف علنا عن بيانات محمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في النماذج المولدة للمستخدمين. مو بس هاي، مستقبل هذه الشركات على المحك، لأن هم لعبوا على وتر يؤثر كثيرا في الرأي العام الأوروبي، وهو أن تبقى أوروبا على الهامش، وأن هاي التشريعات ككثير من سابقاتها سوف تكون شديدة التعقيد وسوف تقتل الشركات الشابة والمبدعة اللي أصلا ما تمتلك القدرة على تحمل تكاليف شركات المحاماة. طبعا الرد اجى اعنف من هاي الرسالة، لانه احد اعضاء البرلمان الاوروبي صرح بانه هذه المحاولات ما هي الا جماعات ضغط مكونة من عدد قليل من الشركات التي تريد الاستحواذ على شركات اخرى، يقصد الشركات الكبرى. خليني اروح الى تقرير يتحدث عن مسألة تقنين الذكاء الاصطناعي وبالتالي يتحول الى اداة بيد السياسة وبيد النظام الرأسمالي بدل ما هو نظام توليدي حر.
بعد عامين من العمل على مزودة مقترحات قانون الذكاء الاصطناعي، وافق المشرعون الأوروبيون على شروط التشريع التاريخي لتنظيم الذكاء الاصطناعي والبدء في سن نظام يقيد تطوير هذه التقنيات. وافتخر مفوض الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا هي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، واصفاً القانون بأنه منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة سياق الذكاء الاصطناعي العالمي. فما هذا القانون ولماذا يسعى الأوروبيون إلى استحداثه؟ جاء هذا الاتفاق بعد سنوات من المناقشات بين دول الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي، وتمحور الاتفاق حول الطرق التي ينبغي بها كبح الذكاء الاصطناعي لجعله في خدمة مصلحة الإنسانية. وحتى الآن لم تتضح كامل تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أن القانون سيركز في مجمله على نقطتين أساسيتين، أولاهما ما يسمى بالأنظمة عالية المخاطر، وهي تلك التي يعتقد أن لديها إمكانات لإلحاق الضرر بالحقوق الأساسية والصحة والسلامة والقانون. النقطة الثانية ترتبط بأنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل تشات جي بي تي، وستخضع هذه النماذج لمتطلبات الشفافية مثل الامتثال لقوانين حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي، كما ستطالب بنشر ملخصات مفصلة للخوارزميات المستخدمة. والاتحاد الأوروبي بدأ منذ أعوام لعب دور المشرع العالمي، فهو أطلق قانون الخدمات الرقمية قبل أقل من عامين، وقاض العديد من الشركات التقنية الأمريكية مستنداً إلى احتياجها إلى سوقه، ولكنه الآن يريد إخضاع الذكاء الاصطناعي إلى توجهاته، وهو أمر أخطر مما يبدو عليه، وتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية فيه دليل على ذلك، فقد صرحت بعد الاتفاق بأنها لحظة تاريخية ينقل فيها الذكاء الاصطناعي القيم الأوروبية إلى عصر جديد. وحيثما وجد مصطلح القيم الأوروبية وجدت المشكلات، هذه القيم التي تتحور في كل مرة بما يتناسب مع ما يريده الاتحاد الأوروبي، وهو مستند الأوروبيين في موقفهم من الشذوذ الجنسي ومن موقفهم تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، بل وحتى من موقفهم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي حال إخضاع القوانين الحاكمة للذكاء الاصطناعي للقيم الأوروبية، فإن العالم موعود بخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة ومنحازة تعطي العالم نتائج ومرئيات تتماشى مع النظرة الأوروبية دون غيرها. وللسامع تخيل مدى اختلاف وجهات النظر بين الأوروبيين وبقية العالم تجاه قضايا وأفكار عديدة.
مثل ما شفنا أصدقائي، إذن كل ذلك يشير إلى أن تقنين الذكاء الاصطناعي أمر قادم لا ريب فيه، وبالتالي يجب على الدول غير الأوروبية أن تبدأ بشكل جدي وأن تدخل في تحالفات دولية تضمن أن تكون تشريعات تقنين الذكاء الاصطناعي عادلة وتتوافق مع جميع الأفكار والتوجهات. تم تسوون ذكاء اصطناعي على مزاجكم، وإلا فإن مخرجات الذكاء الاصطناعي في المستقبل راح تكون شبيهة بالتوجهات الغربية اللي إلها أيديولوجيا محددة تخدم مصالحها فقط، وعادة يتحكم بها صوت واحد لا يقبل النقاش. احنا هم نقول هاي الأجوبة في تشات جي بي تي على بساطتها، خاصة في المواضيع الإشكالية، تتبنى أي أيديولوجيا وأي منطلق سياسي وأي مصلحة ما معقولة ممكن أن تكون محافظة على حياديتها في كل المواقف. إذن مهما تكون هو نظام توليدي، لازم بي طريقة لأكو أفكار معينة تجي بي وأكو أفكار معينة ما تجي بي. يعني أنت ما تشوف مثلا ذكاء اصطناعي يقول لك أنه اليهود غلطانين 100% وأن الفلسطينيين هم المحقين 100%. هاي الأسئلة من هيك نوع ومثيلاتها من القضايا هي واحدة من محطات الجدل في المفوضية الأوروبية، ولذلك هم يصرون على تقنين الذكاء الاصطناعي وفرض قوانين مقيدة للشركات.
ما بتعلم بغير القلب ما بيحلمش ينام الليل وسهرانة فهو ما بنامش يروح ويجي وينساني ولما يجيني من تاني يسمح القلب في ثواني كأنه ليالي ما تقلمش
نعم أصدقائي مستمرين وياكم هاي الأيام، يعني أيام نهاية السنة الشتوية الرائعة. حقيقة يهمنا أنه في نهاية العام أنه يكون الإنسان قادر على مراجعة هذه السنة. يعني أيام نهاية السنة ممكن واحد يعيد التفكير في تقييم الأهداف اللي وضعها، في تقييم الإنجازات اللي حققها خلال هذه السنة، وتحديد تطلعات وأهداف جديدة للعام المقبل. إحنا هو الحقيقة يعني نتكلم عن رأس السنة، لكن ما عندنا تصور عن أهمية أن يكون لنا جدول ونظام. صحيح إحنا بالعراق التخطيط صعب، لكن الأشياء اللي نرغب أنه نحسنها أو نغيرها بحياتنا الشخصية أو المهنية أو الأسرية، من الضروري جدا أن نضع لها خطط وأنظمة وجدولة. يعني أتعلم لغة جديدة، أسافر لمكان، أبدي صفحة جديدة من علاقتي مع ابني، مع بنتي، مع زوجتي، مع الصديق أنا مختلف معه، أتقدم خطوة في عملي مهنيا، وهكذا. إن شاء الله إحنا نحاول بالحلقة القادمة اللي هي آخر حلقة لمجاز في هذه السنة 2023 أن نخصص محورا لهذه القضية، لكن الآن نمر عليها سريعا قبل أن نأخذ بالفقرة الوراها مجاز الواقع. هذه الفقرة نتحدث بها دائما عن شيء من حياتنا اليومية الواقعية اللي نعيشها بالبصرة، مظهر أو ظاهرة سلبية أو إيجابية. خلنا نسمع شلون اليوم شو محضرين لكم بعد هذا الفاصل.
يهمك في أموت ولا عيشتك لما لكش تسألني فيه، وهتقول لي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك. يهمك في أموت ولا عيشتك لما لكش تسألني فيه، وهتقول لي
العراقي. أصدقائي عنده ولع غريب بالحرق، شايفين جماعتنا يعني بالبصرة أو بالعراق بشكل عام، يعني أي واحد عنده وقت فراغ شوية يطلع لازم يحرق، لو يحرق لزبالة، لو يحرق لجذع مال شجرة مقطوع ومتروك مهمل يروح يشعل بيه النار، لو كرتونات زايدة يجيبهن قبال البيت ويحرقهن، لو أكياس من المخزن مشمورات أو بالمنور ما إلهن مكان يروح يجيب لجداحة ويشعل يشعل يشعل، المهم يحرق لنار ويتفرج عليها. والحقيقة ولا استطعت أن ألقى تعليل وتبرير لهوس هوسنا بالحرق. يمكن هذا راجع إلى الجذور العميقة للإنسان القديم اللي كان مولع بالنار، إنسان الكهوف، كان يشعل النار خوفا من الظلام، يشعل النار جلبا للدفء، يشعل النار حتى يطرد الحيوانات المفترسة. وحتى البدوي مولع بالنار أيضا، اللي سامع حلقاتنا في مجال في قصة خون يعرف كيف البدوي لازم يشعل نار، لأن النار هي تجيب للضيف الطارق أو عابر السبيل في الليل، وهناك نوع من المبارزة عند العرب في مسألة الضيافة. لكن قبل كانت أكو أسباب للحرق، هسه الحرق ليش؟ اليوم أمر من أحد أفرع منطقتنا وشفت رجل يشعل النار بحاوية الزبالة، فقلت لعمي ترى البلدية يجون يومية جاي يجون. قال والله عمي يعني ايش اسوي، واحد يتلهى، هو وينهم يا معود؟ طبعا هو وينهم يا معود، يجون هم يعني اذا مو يومية يجون بين يوم ويوم الى منطقتنا. لكن هذا تحول الى نوع من التسلية، تسلاية، وهي تسلاية خطيرة، لان هذا النار مركبات الدخان، العلم يقول اخواني انه بعض مركبات الدخان الرئه غير قادره على التعامل معها، يعني من تدخل لمركب هذه المركبات الى الرئه ما تطلع منها. تترسخ بالحويصلات الرئوية، تبقى مندمجة وبالتالي تلتهب وتتحول إلى أشياء مو زينة مرور الوقت. زين؟ وطبعا تسبب الحساسية والربو، فالدخان قاتل للجو، قاتل إلك ولعائلتك، ملوث، شيء بشع. يعني ما أعرف، النار هنا ليست للتسلية، وإحنا أصلا أجواءنا ما شاء الله ما عايزة، يعني مصافي النفط مكفية وموفية. فمن الضروري أنه إحنا نعيد يعني حساباتنا ونقول لكل واحد يحرق بطل حرق يا معود، بطل حرق لأن هي ما عايزة.
النار صيح النار يا روح صيح النار، حرقتني بالمرة وبحالي مدري صار. النار صيح النار يا روح صيح النار، حرقتني بالمرة وبحالي مدري صار. هي عيونها عيون فيها الكحل رباني، هي خدودها خدود لو تفرح لبنان.
أصدقائي، في محورنا الثاني لحلقتنا، قبلها أذكركم على راديو تايمز سكوير برنامج مجاز، محدثكم علي محمود خضير إعدادا وتقديما، ومصطفى نزار إخراجا وتنفيذا. محورنا الثاني أحبتي نتكلم فيه عن التقليد. تقليد يعني كلمة تمر على حياتنا كثير ودائما نتناولها بشكل سلبي. فلان يقلد، فلان يقلد باسم الكربلائي بالأداء، فلان يقلد فلان سياسي بطريقة الخطبة، هذا يقلد بطريقة الإلقاء عبد الرزاق عبد الواحد، هذا يقلدني باللبس، شلبس قميص يروح يجيبه من نفس المكان. التقليد يعني ليس بالضرورة أن يكون التقليد إخواني سلبيا على الدوام، لأن أحيانا هناك في البشر جوانب إيجابية تكون مصدر إلهام للآخرين، تكون مصدر تعلم للآخرين. يا ريت نقلد الآخرين المرتبين اللي يحترمون النظام، يا ريت نقلد النظيفين، نظيفي اللسان ونظيفي الملبس، مو بس اللسان، نظيفي السريرة قلوبهم نظيفة. يا ريت نقلد المجتمعات العلمية، يا ريت نقلد النزيهين الوطنيين اللي يشتغلون لشعوبهم، يا ريت نقلد الناس المجتمعات اللي تحافظ على الحدائق العامة والشجر والشوارع والنظافة بالساحات. يعني مو كل التقليد ترى سلبي. نعم أكو ناس يعني يقلدون لدرجة عمياء، بالتالي ما يكون عنده قدرة على أن يتخذ قراراته الخاصة بشكل فردي إلا أن يروح يقلد الآخرين. لكن هناك تقليد إيجابي، وهو أنه تقلد الشخص المبدع الناجح، تأخذ الأساليب الأولية التي أخذ بها، ومن ثم تبحث عن اجتهادك الشخصي وعن أسلوبك. أكو من يقلد الشعراء، نجيب محفوظ هسه نشوف بالتقليد بالتقرير كيف أنه اعترف في يومياته بأنه تقلد كبار الكتاب وبعدين أخذ أسلوبه الخاص. وبعض الشركات اليابانية أول ما صارت نهاية الحرب العالمية كانت تقلد شركات أوروبية وشركات أمريكية بل حتى شركات صينية، ولاحقا استطاعت أن تكون كصناعة اليابان ينحل فيها. ماكو أحسن منها، مو صح لو غلطان؟
من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. حبيت عيونك أنت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها أنت غيرك أنت ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لاقي. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لاقي.
ولهذا احنا علينا ان لا ننفر من التقليد. التقليد احيانا يكون امر حتمي. طفل يقلد خطوات الكبار حتى يمشي، يقلد طريقة نطق الآخرين حتى يتكلم، لكن المشكلة عندما يتحول التقليد إلى منهج، ما يسوي أي شغل وعمل بس مجرد يراقبك أنت شو تسوي حتى يسوي مثلك. وهاي طبعا دلالة على فراغ الموهبة، وهذول موجودين بكل مكان، موجودين بين الدوائر، موجودين بين الأطباء، بين الكتاب، بين الفنانين. يظلوني هو ما عنده موهبة فيشوف له واحد شاطر واحد مبدع ويظل ينتظر خطواته، شي يسوي يروح يسوي مثله مع تغييرات بسيطة حتى عود يعني انه هو مميز يعني او انه هو ما يكتشف تقليده. ومثل ما قلنا التقليد حتمي، في جانب ممكن ان يكون التقليد ليس حتميا لانه يعتمد على اختيارات وتصرفات الفرد. يمكن يكون التقليد ناتج عن التأثر بالبيئة أو رغبة بالالتزام بالمعايير الاجتماعية، قضايا دينية، قضايا أدبية، قضايا أعراف. أنا أقلد أبويا لأن أبويا مهاب ومحترم اجتماعيا من دون ما أنا أسأل نفسي هل أنا مؤمن بالمفاهيم اللي يؤمن بيها بالطريقة بالأسلوب. الفرد أخواني دائما قادر على اتخاذ قرارات الفردية وتحديد هوية الشخصية بدون التقليد، لكن عليه أن يكون عنده وعي وإيمان وثقة بنفسه وبمخرجاته الثقافية أو التوعوية. أروح إلى تقرير يتحدث عن التقليد بأكثر من جانب، وهو تقرير لطيف أتمنى سماعكم إليه ونرجع في مجاز. حياكم الله.
اعترف الروائي نجيب محفوظ بأنه قد قرأ في سنوات الدراسة الابتدائية لكبار الأدباء وحاول تقليد أساليبهم في الكتابة، ثم يوضح بدقة قائلا في مذكراته: حاولت تقليد أسلوب المنفلوطي في كتابه النظرات والعبرات، وحاولت كتابة قصة حياتي على غرار كتاب الأيام لطه حسين وسميته العوام. هذا التقليد مع القراءة المعمقة دفعه لتلمس طريقه نحو الرواية التي فضلها على الشعر والموسيقى، حيث عدها فنا لم ينل حظه الكافي من الدعم في الوطن العربي. نهج التقليد الانتقالي الذي اتبعه محفوظ لم يمنعه من أن يصبح أول عربي ينال جائزة نوبل في الأدب، وهو ما يفعله ملايين ممن يقلدون آخرين في طريقهم نحو الجودة، فالرسامون والموسيقيون والفنانون والسياسيون وغيرهم كانوا يقلدون شيئا من مدارس أسلافهم حتى أجادوا الصنعة فشقوا سبيلهم نحو التألق، وقد قلد البريطانيون الهولنديين في إنشاء سوق أوراق مالية بورصة، وقلدوهم أيضا في تأسيس بنك مركزي عام 1694 وإصدار سندات عام 1688، ثم صارت بريطانيا إيقونة التشريعات والحوكمة في العالم. في عالم التجارة حينما تقلد المنافسين قد تصمت قليلا، لكنك سرعان ما تجد نفسك خارج حلبة المنافسة، فمن أبجديات البقاء في دائرة التنافس مفاجأة الخصم والعميل بارتقاء قمة جديدة. والبلدان تقلد بعضها في بدايات عهد التقدم، فالمنتج الياباني في مطلع القرن الماضي كان مثارا للسخرية من شدة رداءته، ثم انقلبت الموازين، صارت اليابان تصدر الإتقان والجودة التي لها جذور في ثقافتها المتمثلة في بعض الحرف. التقليد محمود في البدايات لكنه مذموم في النهايات، بل هو دليل على الافتقار للإبداع والابتكار، ولذلك يقلص صانع السيوف الياباني المبتدئ معلمه في مقتبل مسيرته حتى إذا ما أجاد الصنعة تدفقت إبداعاته. ولا بأس من التقليد الانتقالي أو الجزئي، وخير مثال موقع أمازون الذي قرر في بدايته الاقتصار على بيع الكتب، إلا أنه سرعان ما تحول إلى متجر عالمي لبيع كل شيء تقريبا، حيث قرر عرض سيارات هونداي في مطلع عام 2024. باختصار قلد متاجر إلكترونية قائمة. وتعود أسباب التقليد إلى فطرتنا، حيث علمتنا تجارب الطفولة أن تقليد مشية الكبار ممكن في سن معينة، فضلا عن تقليد كلامهم وتصرفاتهم. مع مرور الوقت تصبح لدينا بصمة فريدة. عندما نقول قلد ثم أبدع لا نقصد به انتهاك حقوق ملكية، ولكننا نقصد اقتفاء أثر المميزين أو نهجهم فترة انتقالية، ذلك إن التقليد لا يواطن الإبداع بل ينفر منه.
إذن بالنهاية لا ضرر أن تكون مقلدا للآخرين في البدايات، على أن تتخذ طريقا خاصة بك، هاي من ناحية. ناحية ثانية، من الضروري أن تحمل الوفاء لمن قلدتهم، يعني لا يأخذك العزة بالإثم وتشيخ على شيوخك الذين علموك والذين تعلمت منهم. هذا الإيثار ونكران الذات والتتلمز وإشعار الآخرين بالأستذه، هاي مفاهيم تشيع جوا إيجابيا من العلاقة بين الناس.
أنا البارح هواي لك مشتاك، طول الليل بعد ما نامت العين، برجعك مو موتني الفراق، عمر واحد أعيش وما هو عمري. أنا البارحة هواي لك مشتاك، طول الليل بعد ما نامت العين، برجعك مو موتني الفراق، عمر واحد أعيش وما هو عمري. أقول تنام عيني شوية وارتاح، أقول تنام عيني شوية وارتاح، يجي طيفك ويقلب لي الموازي، يجي طيفك ويقلب لي الموازي.
وفي حديقة الشعر أحبتي أصدقائي في مجاز، سنقرأ اليوم قصيدة نثر للشاعر العراقي الراحل سرغون بولوس بعنوان طفلة الحرب. إلى طفلة عراقية ولدت في الحرب وفي الحرب ماتت. طفلة جاءت تلك المفقودة في الحرب واقفة في نهاية الممر في يدها شمعة. أراها كلما استيقظت من نومي في الساعة الأولى من الفجر، إنها تنتظر ارتطامي بجدار الحقيقة. عيناها الكبيرتان من فظاعة الحكمة تصبران في أشواك الربا، حيث أفكاري تجوس ليلا، يدي التي بإمكانها أن تقطع قيودها، صوتي الذي قد يطرح أسئلة على القاتل أو الرب تعرف هي أجوبة عليها. كم طالت الحرب يا طفلة، كم من الليالي في قاع أية بئر، أية أبدية للأذى الآتي من كل الجهات. ماذا كان الجنرال ذو الأربع نجمات سيفعل إن حرموا طفلته من حليبها ليوم واحد؟ تقول الطفلة: لقد أخذوا أهلي في سفينة إلى العالم الآخر، كنت أعرف دوما أنهم سيتركونني هنا وحدي على الشاطئ، كنت أعرف. أصدقائي أحبتي متابعي برنامج مجاز، أهل البصرة لهم علاقة قوية بالشعر والأدب منذ يعني ورثوها من قديم الزمان، يعني هم من البداية بلدة لغة، يعني كان صغيرهم قبل كبيرهم حقيقة منطقة وبلاغته معروفة. هاي مرة واحد أعرابي جاب ابنه إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي حتى يعلمه، معروف يعني الخليل عنده حلقة كانت، فالفراهيدي طبعا هذا اللي التمثال مات ببداية شارع الاستقلال وين عبد الله بن علي، فالفراهيدي راد يختبر الابن حتى يشوف مستواه يخليه بيا حلقة بيا مستوى. فقال الخليل لابن الابن: امدح هذه النخلة يا ولد. فقال الفتى: حل مجتناها، باسق منتهاها، نظر أعلاها. الثمرة مالتها حلوة وباسقة طويلة، يعني نهايتها عالية ونظرة شكلها حلو. فقال الخليل، قال له أول مرة مدحها بعدين قال له ذمها، شوف تخيلوا ناس صعوبة. فقال الخليل: فذمها؟ قال: صعبة المرتقى، بعيدة المرتجى، محفوفة بالأذى. فقال الخليل: يا بني، نحن إلى التعلم منك أحوج، إحنا كنا نتعلم منك.
روحي نسمع عند الحبايب، عند الحبايب ويا الحنين، قولي لهم كلمة، كلمة حبايب، كلمة حبايب عالشوق دايبين. روحي نسمع عند الحبايب، عند الحبايب ويا الحنين، قول لهم كلمة، كلمة حبايب، كلمة حبايب. عشق دايبين لكن صبرين وبالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول عشقين لكن صبرين وبالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول عشقين لكن صبرين وبالحب هيمين ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين.
وفي ختام مجاز نقول إن كل صديق لا تشعر بتلقائيتك معه ولا ترسل نفسك على سجيتها حين تجتمع به فليس صديقا في حقيقة الأمر وإنما هو زميل. إذن أحبتي أصدقائي نكتفي بهذا القدر من وقت برنامجنا حلقتنا لهذا اليوم من مجاز، والذي نتمنى فيه أن نكون قد وفقنا بتقديم حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.